إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في دروس مضت عن معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد تفاصيلها في أحاديث متواترة يخشى على منكرها، وأخرجها الشيخان في صحيحيهما ومدار الأحاديث على أنس رضي الله تعالى عنه. وإسراء والمعراج حكم تتلمس، ذكرنا بعضا منها فيما مضى. وإسراء ورحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى الأقصى، والمعراج رحلته من الأقصى إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. وكان المراق هو الذي حمله ونقله من بيت الله الحرام إلى الأقصى، وتكلمنا على أوقاته في درسنا الماضي على رحلته، وقلنا ما ملخصه. إن جبريل عليه السلام كان مع نبينا على البراق، ويحدث الحديث أنه نزل فصلى بطيبة ثم لطول سيناء ثم لبيت لحم، وهذه أحاديث منكرة لم تثبت، وإن أخرجها الإمام أبو داود في سننه. وهذا المراق وردت فيه أوصاف، ونقل الشارح النووي عن الزبيد في مختصر العين وعن صاحب التحرير شارح صحيح مسلم الأصبهاني بين محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، قال هذا المراق بعد أن كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يعلمونها، ثم تعقدها بقوله وهذا الولاء من شرار جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. ذكرنا في الدرس الماضي أن مسلم المسلم بل في الصحيحين فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، أن هذا يعتمد أن هذه الدابة كان يركبها الأنبياء، لا أدري كيف وصل الإمام النووي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن هذا الأمر. وذكرنا أن ثبت في مسند الإمام أحمد أن الوراق دابة مفردة ملجمة استفرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوبها، فقال له جبريل، فقال جبريل الوراق والله ما ركبك خير منه، فرد عرفه. وهذا أيضا يستلزم أن يكون قد ركب الوراق غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الأنبياء بلا شك. ثم نفرق في الدلائل للإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري في حديث الإسراء بدونه، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بجاهد كالبغل مضطرب الأذنين يقال له الوراق، وكانت الأنبياء تركبه قبلي، وكفى الله المؤمنين القتال، وكانت الأنبياء تركبه قبلي. فهذا تصريح تقر به عين الجاهل، وركب دلالة اللازم مما سبق.
ثم صرت عن براق وهل كان ابراهيم مع زوجه وارتباله وقد ورد ذلك في اخبار وكان جوابي انني لا اعرف شيئا في هذا ولكني بعد بحث وجدت كلاما في الحافظ بن حجر في الفلك قال انهما نصر وهو السابع من فتح الباري صفحه 207 قال فيه وفي كتاب مكة للفاتح والأيرقي أن إبراهيم كان يحب على البراق وفي أوائل الروض للسهيلي أن إبراهيم حمل هاجر على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها ثم قال رحمه الله فهذه آثار يشد بعضها بعضا والتقريب ليس علما والآثار التي تقبل أن تشد بعضها بعضا الآثار التي فيها بعض يسير كما هو يقرر عند أهل السنة فذكر الحافظ بن حجر آثارين الأول أمل عجاب لأخبار مكة للفاتح والأزرق والثاني قال الأوائل الراوض للسهيلي هو روض الأنف شرح فيه السهيلي سيرة ابن هشام وهو مقبول وهو الوسام وهو الوسام غير المسند لا يوجد فيه فما ذكر السهيلي هو منقول عما في أخبار مكة أما أخبار مكة فالأمر في مجهول كما أخبر بتفصيل وتفصيل لا تجده في كتاب ذهبي هذا العصر الإمام الشيخ المعلمي في كتاب التمهيد لقد فصل وأفصل أن الأجر في صاحب تاريخ مكة مجهول ومعنى قال الأزرقي في تاريخ مكة الأول فصار وفقير حدثني جده وجده مجهول حدثني سعيد بن سائل وهو صداق وفي كلام عن عثمان بن سائل وفيه كلام أخبرني محمد بن إسحاق قال لما أمر إبراهيم خليل الله أن يبني البيت الحرام أقبل من أرمينيا على الجراح مع المتكينة لها إذن يتكلم وهو بعد ريح فكاه ومعه منكر يدله على موضع الجراح يدله على موضع البيت هذا الإسلام أول ابن إسحاق وابن إسحاق لا يفترض عليه في أخباره مع ما أخرج له مسلم في صحيحه وأصحاب كتب الأربعة ولكن اعتمد على مراجع فيها كلام ومطاعم لأهل العلم الذي لا يسنده ولا يصرح بالتحديث فيه لا يعتمد عليه فابن إسحاق أخرج له مسلم وفي الغالب قرنه مع غيره وذكره في الشواهد وليس في الأصول وبغير ذلك وما اعتمد عليه على ارسالاته واخباره وكان يقعد فيه الامام مالك رحمه الله تعالى فهذا الخبر على المقاييس والمعايير التي يستخدمها الحافظ بن حجر في فتح الباري وهي غير مقبول والخبر المذكور أعني عند الأزرقي خبر يشبه الخرافة ويشبه وفيه من الخيال ما فيه سكينة لها وجه وهي ريح مكتاتة وهذا شيء يحتاج إلى مطلبة صحيحة حتى تثبت فما زلت أقول أن أخبار انتقاء ابراهيم عليه السلام وزوجه على المراه اخبار لم تصح ولم تثبت ولا تقبلها طوائف اهل الصنعه. هذا ما احببت ان اقرره بين يدي الدرس مفصلا ما جملته في اواخر الدرس الماضي. ونعود الى كلام النووي رحمه الله.
أنا أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء صلوات الله عليهم. أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة، إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة، والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة. قال الواحدي: أما من شدده فمعناه مطهر، وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي: لا يخلو إما أن يكون مصدرا أو مكانا، فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى: إليه مرجعكم، ونحوه من المصادر. وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة، وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها.
أن يقدس المطهر التشديد هذا لا يدخل في تسمية القدس والمسجد الذي فيه المشهور أنه المقدس. وقيل المقدس، المقدس إما يكون اسم مكان وإما يكون مصدر، من قدس يقدس مقدس، فتصبح مقدس على كونها مصدرا كمرجع، مقدس ومرجع، مصدر، مصدر من فعل قدس، قدس يقدس مقدس او مقدسا. وكل بدايه المقدس لانه من مكان مطهر تزرع من الشرك وجعل مفترا للانبياء والمؤمنين. وما أجمع هذا المكان لا يقدس صاحبه، فقد ثبت أن سلمان الفارسي زار بيت المقدس فكتب إلى صديقه وأخيه أبي الدرداء وقال له: دلنا على بيت المقدس. فكتب إليه أبي الدرداء من الشرق، فكتب إليه أبي الدرداء: يا سلمان اعلم أن الأرض لا يقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله، وإنما يقدس المرء عمله، العمل هو الذي يقدس. لكن لقد نقدس بس خصه الله عز وجل لحداه وتشد إليه الرحال وفضله على غيره بفضل الصلوات فيه وكذا بمضاعفة الأجر فيه. فأخرج النسائي في مجتبىه في كتاب الأحرار والثلاثين، وابن ماجه في سننه برقم 1408 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله رطما يصادف قطنها فأتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد ينهزه بصلاة، أن يخصه بصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. من شد الرحلة إلى بيت المقدس أن يخرجه الله من خطيئته، فعلى هذا المعنى هو مقدس. فالركعة في بيت المقدس في كم ركعة؟ وردت هذه الزيادة في حديث ضعيف، وأخرج ابن طهمان من شيخته برقم 62، والحاكم في الرابع صفحة 487 من المستدرك، وعبد الرزاق في المصنف 11 و 72، وابو معيش الحلية السادس صفحة 66 بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه رؤيا مستقبلية، نسأل الله عز وجل أن يعيد الأقصى إلى حضرة الأستاذ المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يرفعه شامخا وأن يرزقنا صلاة فيه وما أخرجنا إليها فإن ذنوبنا كثيرة. أخرج بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، أنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات، صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، أي في الأقصى، والركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأي الأربعة بركعة، فيكون الركعة ب250، أجر الركعة في بيت المقدس ب250، فهذا الذي رجحه المنذري في الترويج والترهيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا واعوا، قال: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو، ولا يشتم لأن يكون للرجل مثل شطم الفرس، والشطم الحبل الطويل، لا يشتم أن يكون للرجل مثل شطم الفرس أو مثل شطم الفرس من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، قال أو قال خير له من الدنيا وما فيها. يعني في آخر الزمان بأن يكون الواحد منا مثل شطم الفرس من الأرض، يعني مثل حبل مكان حبل من الأرض يقف عليه حتى يرى بيت المقدس، فهذه الرؤيا يفضلها على الدنيا وما فيها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خراب في آخر الزمان، خراب بيت المقدس عمران يترك، وعمران يترك خراب بيت المقدس، ويصل الى المدينه امر العمار وفاته العمار، فبيت المقدس بيت فيه الشرع خصه باشياء، ولذا هو مطهر بهذه الاعتبارات ولهذه الوجوه المخصوص بها، والله اعلم. نسمع.
قال: وقال الحجاج: البيت المقدس والمطهر، وبيت المقدس اي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ويقال فيه ايضا الياء، والله اعلم.
ورد عندي ابن قتيبة ان موسى عليه السلام نادى ربه فقال: يا رب انك خسرت من الأنعام الضأر، ومن الطيور الحمام، ومن الجنوس إيليا، ومن إيليا الأمر، فاختيار بيت المقدس اختيار الضأر، ربك يقول كما يشاء ويختار، كما اختار محمدا بين سائر البشر، وكما اختار رمضان بين سائر الشهور، وكما اختار الجمعة بين سائر الأيام، هذا اختيار الله عز وجل خاصة بيت المقدس في هذا الأمر. نسمع.
قال: واما الحلقة فبإشكال اللام على اللغة الفصيحة المشهورة. وحتى الجوهري وغيرهم فكاللام ايضا. قال الجوهري: حتى يونس عن ابي عمرو بن العلاء حلقة بالفتح، وجمعها حلق وحلقات. واما على لغة الاسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاء وكسرها. واما قوله صلى الله عليه وسلم الحلقة التي يربط به، فكذا هو في الاصول به بضمير المذكر، اعاده على معنى الحلقة وهو الشيء. قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب بيت، حلقة باب مسجد بيت المقدس، والله اعلم.
حقيقة مر بنا اثر بحذيفة قرأناه في الدرس الماضي عند بيانه، واخرجه ايضا احمد الترمذي. قال فيه حذيفة: تحدثون انه ربطه، اخاف ان يفر منه. فحذيفة نفى انه ربطه. وهنا في هذا الحديث فيه اثبات انه ربطه بالحلقة التي في باب مسجد بيت المقدس. قال الامام البيهقي في الدلائل: والمثبت مقدم على الناس، والمثبت مقدم على الناس. ما بلا حذيفة انه ربطه، ولذا كان رضي الله تعالى عنه كان ينكره. في الصحيح فربطه بالحلقة التي يربط بها الانبياء، وهذا يؤكد غرابة حديث جريدة الذي يخرجه الترمذي برقم 3132، وفيه رفعه جريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهينا الى بيت المقدس قال جبريل بأسمائه فخطر به الحجر وشد به الجرى. في حديث جريدة ولم يثبت انه خرق جبريل الحجر بإصبعه وربط البراق في هذا. فليس ناسي غيره اثبت والمثبت القدم على الناس. وجريدة في الحديث الذي لم يثبت لم يصح اثبت عند الترمذي انه خرق الحجر بإصبعه، وهذا ايضا لم يثبت. فربطه بالحلقة التي تربط فيها الانبياء في المسجد. اريد اخواني من بعضكم ان يتبرع ويقرا في نوعين من الكتب. الكتب الاول، الامر الاول التاريخ بيت المقدس النوع الاول بخاصه، والنوع الثاني كتب التاريخ العامه، كيف كان حال المسجد الاقصى ايام اسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم به. هل كان موجودا؟ هل كان حراما؟ هل كان مهدوما؟ ولما قريش طلبت رسول الله ان يصفه برسول الله رفعه كشف الله عز وجل امره. كتب التاريخ من امام الاقدار في وقت اسراء النبي بغير المكان، كيف لا تكون كتب التاريخ عن المسجد؟ بعد ان تذكروا تستشكلوا بعلم الاشكال. نريد منكم مقولات من كتب التاريخ حتى نشعر بالاشكال، ثم بعدها نحاول ان نتلمس جوابا عن حل هذا الاشكال. اريد من ثلاثه منكم ان يرعى ان يقف عن هذا. هيا قلنا ما الاخوه بقي الجهل عند اخينا اثنين، ومن الثالث؟ ابو عمر الثالث. فهذا التدرب القادم نسمع منكم ثم نستشكل ونحل الاشكال، وليس الان وقت التفصيل لهذا الاشكال. نسمع.
قال: وفي رب البراءة الاخذ بالاحتياط في الامور وتعرض الاسباب، وان ذلك لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم
قال في ربط البراق جواز الاتخاذ، جواز لا يقدح في التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى والله اعلم. وقبلها قال الاخذ بالاحتياط في الامور وتعاطي الاسباب. وهنا يوجد إفراط وتفريط في هذه المسألة. بعض الناس يجمد الأسباب وبعض الناس يعتمد عليه، والصواب أن تتوكل وتعتمد على الله ولا تجمد الأسباب. القلب المعلق بالله وأن تأخذ الأسباب وتعلم أن الله الذي يسير الأمور. ولذا قال بعض الموفقين: من اعتمد على الأسباب فقد كفر، ومن لم يأخذ بها فقد جن. المجنون يأخذ بالأسباب، يقول الله يفعل، ولم يعتمد عليها يكفر، والمعتمد يأخذ بها ويعتمد على الله عز وجل. الموفق يعتمد ويتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا مما أهمله الشارع، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاء من جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فبدأ الشارع يقول: فجاء من جبريل بإناء من خمر. لكن نريد أن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. هاتان الركعتان صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإعراج من السماء أم بعد؟ قبل أم بعد؟ قبل. متى تكون الصلاة؟ قبل أم بعد؟ كيف يجيب هذا الإشكال؟ الصلاة تفكر عن الله بعد الإعراج، بعد أن ولج به والتقى الأنبياء والتقى في السماء السابعة مع موسى ودأ بينهما ما قرأ، هنا تكون الصلاة، وهنا لم تفرض الصلاة، فكيف يحل هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يحل ما مثل هناك أحد.
لعلك من بين الصلاة ووقتها وأوقاتها فرض في تلك الليلة، أما كيفية الصلاة كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله.
نعم، الصلاة وقفت بأوقات خمس في السماء، أما النبي من قبل الأسرة كان يصلي ومن معه، كان يصلون على ملة إبراهيم، ولذا صلى ركعتين وكان وترك الصلاة على غير الصهيل وغيره في وقتين أو في ثلاثة أوقات قبل أن تفرض. وجماهير المفسرين يذكرون في سورة قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أن ذلك كان في مكة قبل الإسراء، كانوا يجتمعون على الصلاة. الخلاصة: أما الصلاة كانت معروفة ولكنها لم تكن موقتة، فصلاة محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد ركعتين لا تتعارض مع خرج الله عز وجل الصلاة في السماء. وهذه التفصيلات في هاتين الركعتين أخرج البيهقي في الدلائل على أبي سعيد قال: ضمن حديث طويل فيه حتى عيش بيت المقدس أو تقصد ذلك بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، قال: فدخلت أنا وجبريل فصلى كل واحد منا ركعتين. فإذا رأى جبريل صلى ركعتين في هذا الحديث. وفي حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه والحديث فيه انقطاع، فيه: ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائل وراكع وساجد، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم. هذا الحديث أنه أن لحظة بعضهم قال راكب لا يركع حتى يفق الصور، وبعضهم راكع لا يركب حتى يفق الصور، وبعضهم ساجد حتى يفق الصور. فجمع الله عز وجل لنا نحن ابنته صلى الله عليه وسلم طاعات الملائكة جميعا على جميع الهيئات، قياما لله وركوع لله وسجود لله عليه. أما ما نعبده نعبده ويتدلل إليه بجميع أنواع طاعات المؤمنين. وورد عند ابن أبي حاتم التفسير عن أنس قال: فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير، فالله أن بعض غير المؤمنين كان معه. وما تدري حتى اجتمع ناس كثير ثم أنزل الله مؤذنا فأقيمت الصلاة فقلنا كثيرا ننتظر من يؤمنا، فأخذ بيد جبريل فقدمني فصليت به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى هيمنة الإسلام على سائر الأديان وعلى أن الإسلام دين العالم كله. وخروجه في ذاك الوقت الذي كان النبي فيه مضطهد ولا يقبله أهل الطائف يعذبونه أن يخرج إلى أرض بيت المقدس، فيه إشارة إلى أن الإسلام سيصل هذه الديار وسيفتحها، وإلى أن الإسلام ليس دينا مخصوصا ببلد أو بإقليم. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم كما سيأتي: وحانت الصلاة فأمنتهم. فلما وصل بيت المقدس كان قد حان وقت الصلاة فأمنهم. وعند أحمد بن مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون جميعا يصلون فيه. هذه التفصيل هذا مما ورد في الأحاديث عن هاتين الركعتين المجملتين في الصحيحين. الآن نأتي إلى قوله في الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. هذا التخمير أين وقع؟ بعد الصلاة وقبل المعراج أليس كذلك؟ هذا التخمير بالشرب، التخمير بين الخمر واللبن، وقع في الأرض قبل المعراج بعد الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس. ولكن وردت أحاديث تدل على أن هذا التخمير أيضا يقع في السماء بعد المعراج. والذي أراه أن هذا التخمير قد تكرر، وأن اللبن إشارة إلى حياة وتكليف جديد. فالولد في أول قدومه على الحياة يستقبل هذا اللبن، والزوج في أول قدومه على الزواج من السنة أن يستقبل حياته بلبن. فقد أخرج أحمد بن مسند من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها قالت: قام النبي أي زينب عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: هذه عائشة تعالى فجلها. قال: فجاء فجلس من جانبها وجل عن وجهها يعني غطاء الجرهة نجمها وأن يرفع هذا الغطاء الزائج عادة قديمة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة ولا حرج فيها. قال فجلت بجلدها فجللاها أو فجللا عن وجهها. قال قالت أثناء ثم جئت بعس فيه لبن إناء كبير فيه لبن فأعطيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطى عائشة فخجلت وطأطأت رأسها. قالت أثناء فانتهرتها وقلت لها خذ اللبن من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذته وشربت فقال لي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم لعائشة استجار جارتك فقال اشرب يا رسول الله. فرجعت الى رسول الله وشربت ثم اعطاني المياه فوضعته في سجني وجلبته ثم ادرته ووضعته على قلب من حيث الموضع الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم فشربت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني الماء. فقلنا لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا لا تجمعن جوعا وكذبا. هذا الحديث من إشارة إلى أن الحياة جديدة ما يزوج كم دور اللبن. حياة اللبن الإيمانية الجديدة التي فيها حمل وتثبيت وتأمين لحمل هذه الأمانة بدأت بشرب اللبن. ثم لما صعد والتقى بالنبيين وبينهم وقبل ان يصعد الى المستوى الذي يصل فيه ايضا خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك الرحله القليل خير وقار النبي. وهذا وارد في صحيح الامام البخاري. ففي البخاري برقم 3887 في حديث المعراج من حديث مالك بن صعصعة في ثم رفع علي البيت المعمور بعد التقى بالنبيين ثم رفع علي البيت المعمور ثم يتيه بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال جبريل هو الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فردت علي الصلاة 50 قبل أن يراجع ربه وأن يكلمه. وفي البخاري في كتاب الأشربة عن أنس رفع علي خبر المنتهى فإذا أرفعت وارده ثم قال ويصيب بثلاثة أقدام. وعند ابن عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر إبراهيم قال فإذا نحن بثلاثة آلية مغطاة. فقال جبريل يا محمد لا ألا تشرب مما سقاك الله فتناولت إحداها فإذا هو عسل فشربت منه قليلا ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت أو حتى رويت. وعند البيضة رويت الحديث يا نفس فأرضى عليه الماء والخمر واللبن فأخذ اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة. وفيه زيادة ولكنها لم تثبت ورويت بيضة وليتها ضعيفة. وهذه الزيادة فيها ولو شربت الماء لا غرقت وغرقت أمتك جميعا. ولكن هذه زيادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان هذا التحيير وقع مرتين، مرة استعدادا بقبل الصعود، ومرة استعدادا بمكالمة الله مباشرة بعد ان ارتفع على مستوى النبيين، بعد ان ارتفع له بيت المعمور، وبعد ان وصل الى ما لم يصل اليه سائر النبيين. ما هو يقصد في ذلك؟ نسمع كلام الشارح، نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر أي الإناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة، فألهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن. وقوله اخترت الفطرة، فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم القبائس وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمعال، والله أعلم.
الفطرة قال عنه المصنف، قال عن الشارع: فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ثم قال: ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة بكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا بالشاربين سليم العاقبة. الفطرة في الحقيقة من نظر وتقصى ويجد أن لها خمسة معاني، فهذه المعاني الخمسة عبرت عنها بألفاظ مختلفة. فالمعنى الأول قالوا الفطرة، وهذا يذكره في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينجسان أو ينصران. الأقوال في الفطرة خمسة. القول الأول: أن يرد على ما سبق به القدر، أو يرد على وجود المقدور وكانوا مقدورين عليه عند أخذ الميثاق منهم وهم في ظهر آدم عليه السلام. فكل إلى فطرته التي فطر عليها، أهل الشقاء إلى أهل الشقاء وأهل السعادة إلى أهل السعادة. والقول الثاني: يريد قادرين على المعرفة، بمعنى أنهم يريد قادرين لها وقادرين للتهجد والتنصر. وهنا وقع خلاف عن هذا بالتساوي أو ترجيح الإسلام على التهود والتنصر. وقال الثالث: يرجع على فكرة الإسلام، أي يرجع على الإقرار بالطاعة وعلى المعرفة اللائقة بالله عز وجل يوم أخذ الميثاق من الناس. وقال الرابع: يرجع على سلامة القلب وخلوه من الكفر. وعلى هذا المعنى يقول انه مهيئون للدخول في الاسلام. والقول الخامس: ان هذا الحديث منسوخ او متوقف في معناه. والقول الخامس اضعف الاقوال، لان الناس خلا يجوز في الاخبار الا عند فرقه شذت من الرافضه ممن يقولون بالبدائع. فالأخبار عند المحققين من علماء الأصول وهذا الأذهب الجماهيري لا تقبل النص. والصحيح من هذه الأقوال جميعا والذي دل عليه القرآن والسنة والآثار أنهم يريدوا خلفاء على فكرة الإسلام، بحيث لو تركوا على فكرتهم لكانوا مسلمين. فالإنسان يولد لو ترك على ما يريد عليه لكان مسلما، كما لو يريد يكون صحيحا كان الخلقة، لو تركوا وخلقه لم يكن فيهم مجبور ولا مشروط الإذن مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه لهولدانه أي نصرانه أي مبجسانه، لأنه لو تركوا وأبقوا على ما هم عليه لكانوا مسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الصحيح حديث إلهي: إني خلقت عبادي حنفاء وإنه لفتن الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغيير الحنفية تخلق عليها لا يرغب إلا بأمر طارئ من الشيطان، ولو كان الناس المفطورين على الكفر لقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي مشركين. فلذا يحدث الذنب الموجود مع الإنسان والخطيئة والمشابه، الشرع يبرئ الإنسان منها، هو موجود على فكرة سليمة صحيحة. هذا هو أصح الأقوال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إلهي: خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه النظر بالفطرة، لما ورد عليه النظر في هذا الحديث، لما ورد عليه النظر الخمر اختار النظر، فقال له جبريل: أخذت الفطرة؟ وقال له: ولو أخذت الخمر لغوت أمتي. وما أنت الآن الطفل مفطورا على انه يختار شرب اللبن بنفسه، فاذا تمكن من الثدي لزم ان يرتضي على حاله، فرضائه ضروري ما لم يكن بذلك معارض. طفل اذا مكن من الثدي ولم يجد شيء يعارضه فلا بد ان يشرب او ياخذ. وهكذا الانسان في ولادته ان ترك دون معارض لا بد ان يكون مع الفطره، فهو الاسلام تناسب ان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام للبن. فمعرفه الله عز وجل ضروريه في قلب كل شخص ما لم يكن هنالك معارض. فان في النفس قوة موجودة بحكم الله تعالى وخضوعه إليه وإخلاص الدين له وضد الكفر والنفور والإعراض عنه، كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن لو أكلت منه غير معارض. فهذا يشابه الفطرة من هذه الحيثية. فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة باللبن، لأن الإنسان الرضيع إذا مكن من الثدي لابد أن يأخذ ما لم يكن معارض، فكذا لو ترك الإنسان فلها فسيختار هذا الغذاء وهو الذكر والقرآن ومعرفة الله عز وجل. الفطرة السليمة كالطفل في الشجرة في النبتة احتاج إلى غذاء، غذاء الطفل ما هو لبن، غذاء الفطرة التي فطر الله وليس عليها ما هو العلم كتاب السنة. إن الإيمان في جذر كل رجال، ما هو الجذر؟ الأصل وهو الفطرة، وهذه الفطرة كانت حي ضعيف صغير يحتاج الى غذاء حتى يتراءى ويروى. وبدا في صحيح البخاري في كتاب الفتن
من حديث حذيفة ان العلم نزل في قلب في جذر قلوب الرجال، قال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فعلم الكتاب والسنة والإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوم شعور الفطرة التي خلقها الله عز وجل وتبقى عليها. فتشابه ذكر اللبن مع الفطرة من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. مكمل شرح أو قراءة كلام الإمام النووي،
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. أما قوله عرج فبفتح العين والراء صعد، وقوله جبريل،
ما الفرق بين المعراج والإسراء؟ الإسراء كما قلنا من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. هذا الفرق بين الإسراء والمعراج. يا ترى كيف ولد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقع تفصيل في حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي في الدلائل، وهذا التفصيل فيه بيان مجمل من أن المعراج شيء نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبه رسول الله ثم صعد به إلى السماء. ففي حديث أبي سعيد ثم دخلت وأنا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم أوتيت بالمعراج ثم أوتيت بالمعراج. فالمعراج كالبراق، يعني رحمه صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق شيئا لا يجوز لنا أن نعتمد عليه اعتمادا كليا، وفيه تفصيل بقوله ثم أوتيت بالمعراج. وكلامه يجعلنا نربط بالاشياء ولا ينبغي لنا ان نقطع بها حتى يقوم دليل صريح عليها. قال ابن اسحاق لما قررت مما كان في بيت المقدس اتيت بالمعراج، قال فلم ارى قط شيئا كان احسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر، فأصعد من صاحب فيه حتى انتهى به إلى باب من أبواب السماء. هذا المعراج الذي يؤتى به الميت وتوضع روح الميت فيه، وهو الذي يصعد إلى السماء. صح هذا، نحسن أن نفهم بماذا بيت المقدس أرض المحشر المنشر، وهو الذي عبره ينتقل الناس من دار إلى دار. فالمعراج آلة تنقل الروح، بدأ فيه الملائكة هذه الروح لما تنزع إلى السماء أو إلى حيث يشاء الله. هذا الخبر الاعتماد عليه فقط لا يكفي، لا يجوز لنا ان نتصور امرا عقديا بخبر ينفرد به ابن اسحاق، تماما كما قلنا عن البراق في مطلع الكلام. والله تعالى اعلم. نسمع.
وقوله جبريل فيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب ونحوه، فقيل له من أنت؟ فينبغي أن يقول زيد مثلا إذا كان اسمه زيدا، ولا يقول أنا، وقد جاء الحديث بالنهي عنه ولأنه لا فائدة فيه.
من الأدب الدقيق للإنسان لما يستأذن طرق الباب يقول من وراء الباب من؟ ف فمن الأدب ألا تقول أنا، وإنما كما قال جبريل، قال جبريل في الحديث، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فلما تطرق بابا ويقال لك من، قل اسمك، قل كنيتك، قل ما يعرف السائل عنك، لا تقل أنا أنا. ولذا أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. كأنه كره لم يجبه وأنا أنا أنا. ولذا أخرج الشيخان عن ابن مالك قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما؟ فقلت: ام هانئ. وثبت في الصحيحين ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يسير، قال: فلحقته على بيت القمر. قال: فلما اقتربت منه قال صلى الله عليه وسلم: ما؟ قال: قلت: ابو ذر. فاذا لما يقال من في الاستئذان او غيره من السنه ان تذكر اسمك ولا تذكر انا، كلمه انا مبهمه لا تسمي ولا تغني من جوع ويسد جوابا فيذكروها. ولذا قال جبريل لما قيل من، قال: فاستفتح جبريل. استفتح ماذا؟ باب السماء. هل السماء لها ابواب؟ نعم. كيف ابوابها؟ لا ندري. هذا خبر، الخبر في الصحيحين الحمد لله. من ارسل جبريل؟ قيل: والله ما ارسل محمد. قيل: قد بعث اليه. قال: قد بعث اليه. ففتح لنا فاذا انا بادم فرحب به ودعا لي بخير. ما سمعت تتم كلام الشارح.
قال: واما قول بواب السماء وقد بعث اليه فمراده وقد بعث اليه للاسراء وصعود السماوات، وليس مراده الاستفهام عن اصل البعثه والرساله، فان ذلك لا يخفى عليه الى هذه المده.
ما ادراك الملائكه منقطعين للعباده، لا يذكرون عنها، لا يعلمون شيئا الا ان اذن الله لهم. من اين لنا انهم لا بد ان يعلم؟ الملائكه مسخر لا يكثر عن الطاعه والعباده، فلا بد ان يعلم الاله. ثم قوله قد بعث اليه، ظاهر المطلوب بعث اليه للاسراء ولا بعث اليه البعثه؟ ظاهر الاسراء ولا ظاهر المطلوب؟ بعثه تقليديه. وفي لفظ شريف في صحيح البخاري الذي قراناه قال: اوقد بعث اليه، اوقد بعث اليه، وهو ايضا قد بعث اليه. فاذا البعثه الحقيقيه هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وهذا جزم به ابو العباس القرطبي في كتابه المسلم، وذكره وحكاه القاضي عياض في الاكمال. ونقل الشارح ان القول المشهور عند السراء اي بعث اليه بالمعراج، وهذا بحث عباد العلماء، لكن القول الاخر قول وجيه وقوي، وادعى الاجماع على انه على الاسراء، ادعاء ليس بصحيح. والمحذور المذكور لا اراه قويا، الملك لا يعلم، الملك لا تعلم الا ما يؤذن لها فقط، والملائكه مذمومه مستوره لا تكثر عن الطاعه. فقد يكون هؤلاء بواب السماوات لا يعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم بعث اليه، لانه ليس له صله بالارض، وانما صلته بان يؤذيها ربه عز وجل وان يذكره، وهكذا. والله اعلم. اسمع تتم كلام الشارح.
قال: وليس مراده الاستفهام عن اصل البعثه والرساله، فان ذلك لا يخفى عليه الى هذه المده، فهذا هو الصحيح والله اعلم في معناه. ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره.
هذا شرح البخاري الخطابي تبع حديثا اسمه اعلام الحديث، والكلام المذكور في الاول جزء صفحة 207 وقال جماعة العلماء غيره منهم السهيل في الروض الأنف في الأول صفحة 245 وهذا مذكور في الكتب وبعض كتب تذكر القولين في الحافظ مثلا في الفتح والقول أو يميل إلى قول الآخر الذي ذكرناه وليس الذي صححه الإمام الهلال نسمع
قال وإن كان القول قد ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته قال القاضي وفي هذا أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها قرن استئذاني والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم قال صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية فإذا أنا بابني الخالة فرحب بي ودعوا وذكر صلى الله عليه وسلم في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه في استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة
الإعجاب إذا أمن عليه الإعجاب وغيره سوى الفتنة أولا قوله مرحبا كل ما فيه دلالة على جواز الترحيب وجواز التحية بمرحبا ولكن على أن يسبقها السلام وقد ورد في الصحيح في بعض الطرق أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فسلمت عليه فرد علي السلام فإذا ورد السلام قبل الترحيب قبل الترحيب السلام فالأصل تحية الإسلام سلام ثم تقول مرحبا ورحبا أي أصبت سعة ورحبا ويراد ذلك انشراح أي أنني من شوق الصدر بهيج نفسي في رؤياك وفي استقبالك وضرب الإمام البخاري في كتاب المفرد باب التحية بمرحبا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مكتوم مرحبا الذي آتبني فيه ربي والأنبياء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا فان تقول مرحبا بيسير بعد الصلاة هذا أمر يعني ورد فيه النصوص والحمد لله ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.